أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض الجهات التي ترتبط بالفرع الثاني من الصورة الثالثة من الفرض الثاني من فرضي المسألة الثالثة من مسائل فروع العلم الإجمالي، وقد انتهى بنا الحديث إلى الجهة الثالثة، وهي في دفع إشكال بمثابة لغز فقهي اهتم به المحققون، لأنه يرتبط بعدة فروع فقهية ومنها ما نحن فيه. فقد ذكرنا سابقا أن المصلي إذا كان قائما في الركعة الرابعة ثم التفت إلى أنه ترك سجدتين، الثانية منهما مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة التي قام عنها، فإن وظيفته أن يجلس ويتدارك سجدة ثم يكمل الصلاة ويقضي سجدتين. وهنا يأتي الإشكال التالي، وهو أن المصلي إذا جلس وسجد سوف يعلم إما بزيادة القيام فيجب عليه سجود السهو، أو بزيادة السجدة التي جاء بها بعد هدم القيام، وهذه السجدة جاء بها عمدا، فتكون صلاته على هذا التقدير باطلة. وهذا العلم علم منجز. وعليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأنه لا يمكن أن يقال بجريان استصحاب عدم زيادة القيام أو البراءة من وجوب سجود السهو من جهة هذا القيام، لأن الأصل المؤمن في طرف القيام يعارضه الأصل المؤمن في طرف السجدة، أيضا استصحاب عدم زيادة السجدة متحقق أركانه في الطرف الآخر، فتقع المعارضة بين الأصل المؤمن في طرف القيام والأصل المؤمن في طرف السجدة. ومقتضى منجزية هذا العلم هو أن المصلي يتدارك سجدة ثم بعد الصلاة يقضي سجدتين ثم يعيد الصلاة. شيخ أحمد وصل متأخر، إذا جلس المصلي وتدارك سجد سوف يحصل عنده علم إما بوجوب سجود السهو أو بطلان هذه الصلاة، وذلك لأنه إن كان ترك سجدة من الركعة الثالثة فقد زاد القيام فيجب عليه سجود السهو،
إن كان لم يترك سجدة من الركعة الثالثة، ترك السجدة من الركعة الثانية قيامه في محله، ولكن لما جلس وجاء بسجدة زاد سجدة في الصلاة، وهذه الزيادة ليست زيادة سهوية توجب البطلان. فإذا هو يعلم إما بوجوب سجود السهو وإما ببطلان الصلاة، ووجوب أن يأتي بصلاة تامة. لا يمكن أن نجي استصحاب عدم زيادة القيام البراءة عن القيام، لأن هذا معارض لاستصحاب عدم زيادة السجدة، مقتضى من الجزية هذا العلم هو أن يتدارك ويقضي سجدتين ثم يأتي بصلاة تامة احتياطية عما في الذمة، يعني برجاء المطلوبية عفوا. هذا هو الإشكال. شيخنا الشهيدي حفظه الله قال: وهذا الإشكال يأتي في الفرض الذي تقدم سابقا، وهو ما لو سلم المصلي وقبل الإتيان بالمنافي التفت إلى أنه ترك سجدتين، ويحتمل أن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة. هنا إذا قلنا بأن المصلي لا يخرج بالسلام من الصلاة، وإنما يخرج إذا جاء بالجزء الذي يجب قضاؤه، إذا قلنا للمصلي ارجع تدارك سجدة ثم أعد التشهد والتسليم واقضي، هنا سوف يحصل علم إما بزيادة السلام فيما إذا كان جاء بسجدة واحدة فقط في الركعة الأخيرة، حيث أنه سلم حينئذ قبل أن يأتي بالسجدتين، وإما بزيادة سجدة، وذلك لأنه إن كان قد جاء بالسجدتين في الركعة الأخيرة تشهده وقع في محله، سلامه وقع في محله، لكنه بعد في الصلاة لأن عليه قضاء سجدتين من ركعتين سابقتين، وبعده لم يقضي. نحن ماذا قلنا له؟ قلنا له ائتي بتشهده وائتي بتسليم ثم اقضي ما عليك. فالسجدة التي جاء بها أولا جاء بها زائدة، لأن عليه قضاء سجدة من ركعة سابقة فهو بعد في الصلاة، فإتيانه بهذه السجدة زائد. هذا ما قاله شيخنا الشهيد. في هذا الفار يتشكل علم إجمالي، إما بزيادة السلام أو إذا كان السلام في محله سوف نحكم بزيادة سجدة، وذلك لأن السجدة التي جاء بها وإن كانت بعد السلام ولكنها في الصلاة، لأن السلام السابق ليس مخرج، المخرج هو الإتيان بالسجدة المقضية. فتأملوا فيه،
ماذا؟ هل فعلاً هذا الفرض يأتي فيه الإشكال العلم إما بوجوب سجود السهو أو البطلان زيادة سجدة أو لا؟ في مقام التفصي والتخلص من هذا الإشكال ذكرت عدة محاولات، نحن نطبق هذه المحاولات على الفرض محل البحث. أذكركم به، قائم في الركعة الرابعة تذكر أنه ترك سجدتين، السجدة الثانية مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة التي قام عنها، قيل له اجلس تدارك سجدة، إذا جلس وتدارك سجدة سوف يعلم، إما القيام الذي جاء به وهدمه زائد فيجب عليه سجود السهو، وإما السجدة التي جاء بها بعد الجلوس زائدة فتكون الصلاة باطلة لزيادة السجدة
بالعلم.
وهذا العلم منجز، لأن أصالة عدم زيادة القيام أو البغاء عن وجوب سجود السهو من جهة زيادة القيام يتعارض أو تتعارض مع أصالة عدم زيادة السجود. مقتضى منجزية هذا العلم هو أن يتدارك يقضي سجدتين ثم يعيد الصلاة احتياطا، هذا هو الإشكال، وتطبيقه في الفرض محل البحث. في مقام التخلص من هذا الإشكال وجدت عدة محاولات. المحاولة الأولى أن يقال لا يوجد علم إما بوجوب سجود السهو للقيام أو بطلان الصلاة لزيادة السجدة، وذلك لما تقدم سابقا من أن المصلي إذا كان لم يترك سجدة من الركعة الثالثة وجلس وجاء بسجدة، سجدته هذه وإن كانت زيادة إلا أنها لا تبطل الصلاة لأنها مشمولة بقاعدة
لا تعاد صغيرة،
فإن قاعدة لا تعاد ليست خاصة بالإخلال السهوي، وإنما تشمل حتى الإخلال العمدي إذا كان عن عذر، وفي المقام العذر موجود، فإن الشارع هو الذي عبده بالإتيان بهذه السجدة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة، هو في مقام طاعة المولى وامتثال الوظيفة التي جعلها المولى في عهدته ظاهرا، فمثل هذا إن لم نقل بانصراف أدلة بطلان الصلاة للزيادة عنه لا أقلا هو مشمول بحديث لا تعاد. وهذه المحاولة محاولة تامة بناء على شمول حديث لا تعاد لمثل هذا الإخلال. المحاولة الثانية أن يقال هنا علم تفصيلي بوجوب سجود السهو إما لزيادة القيام أو لزيادة الجلوس، وهو ما تقدم أمس عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. مع وجود هذا العلم التفصيلي لا يوجد علم إجمالي إما بوجوب سجود السهو أو بطلان الصلاة، إما بزيادة القيام أو زيادة السجدة وبطلان الصلاة بسبب زيادته.
يوجد عندي علم تفصيلي بوجود سجود السهو. نعم عندي شك، هل يجب علي أن أعيد الصلاة من جهة البطلان بسبب الزيادة أو هذا شك بدو؟ تجري أصالة عدم زيادة في السجدة ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة. السبب ما هو؟ السبب هو أن وجوب سجود السهو معلوم تفصيلا، أحد الأطراف لا يجري فيه الأصل. النافي لعنوان الزيادة، لأنني أعلم أنه إما هو زائد أو الجلوس الذي جئت به بعد القيام زائد، فلا تجري فيه أصالة عدم الزيادة، فتجري أصالة عدم الزيادة في السجدة من دون أي إشكالية. تقدم سابقا التعليق على هذا الكلام من جهة أنه لا يعلم بالزيادة على كل تقدير، الزيادة معلومة في القيام لوجود قصد جزئي، أما الجلوس فلا يعلم بأنه زائد، بل يعلم بعدم زيادته من جهة أن المكلف لم يقصد به الجزئية، وإنما جاء به مقدمة للسجود. لكن لو سلمنا أننا نحرز عنوان الزيادة المرددة بين القيام وبين الجلوس، أي قلنا هذا الجلوس لو كان في غير محله فهو قطعا زائد، فهل علمنا بتحقق زيادة مرددة بين القيام والجلوس يجعل العلم بزيادة إما القيام أو السجدة غير منجز أو لا؟ هنا يكون عندنا علم يتكون من ثلاثة أطراف، أعلم بزيادة إما القيام أو بزيادة الجلوس والسجدة، يدور العلم بين إما القيام زائد أو الجلوس والسجدة كلاهما زائد. وكما لا تجري أصالة عدم الزيادة في القيام كذلك لا تجري في الطرف الآخر يا شيخان، وهو الجلوس والسجدة. هذه المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة أن يقال يوجد عندنا علم تفصيلي بوجوب سجود السهو بناء على القول بوجوب سجود السهو لنسيان السجدة، كما هو قول المشهور الذي يقول بوجوب سجود السهو للقيام الزائد، هو يقول بوجوب سجود السهو لنسيان السجدة، ونحن كلامنا كله على مبنى المشهور القائل بوجوب سجود السهو للسلام الزائد. على هذا القول قلنا يتشكل عندنا علم إما بزيادة القيام فيجب سجود السهو أو زيادة السجدة فيجب إعادة الصف. نكلمنا على مبنى المشهور، المشهور الذي يبني على زيادة القيام سهوا هو أيضا يقول بوجوب سجود السهو للقيام السجدة. على هذا هنا يوجد عندنا علم تفصيلي بوجوب سجود السهو. المصلي يقول أنا إن كنت تركت سجدة من الركعة الثالثة يجب علي سجود السهو للقيام الزائد، صحيح؟ إذا كنت لم أترك سجدة من الركعة الثالثة سأكون تركت سجدة من الركعة الثانية، وهذه السجدة يجب قضاؤها ويجب لها سجود السهو، لأن سجود السهو واجب حتى عند نسيان السجدة، فيعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو. لا يمكن أن نجري المؤمن عن وجوب سجود السهو، نجري أصلا يرفع التكليف من هذه الجهة لوجود علم بالتكليف، فيمكن أن يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو زيادة السجدة. واضح؟ باعتبار أنه ما الذي يعارضه هناك؟ لا يوجد له معارض، بلحاظ وجود سجود السهو لا يوجد أصل تجري لوجود علم، فيجري في الطرف الآخر بلا معارض. هذا النظير أن أعلم بنجاسة بوقوع قطرة بول إما في إناء دم أو في إناء ماء، الإناء الأول أعلم بنجاسة لا يمكن أن يجري فيها صلاة الطهارة، فتجري في الطرف الآخر بلا معارض. هذا ما ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله، وقد ذكر هذه المحاولة أخيرا في درسه وكأنه يرتضيها، ولكن يلاحظ عليه أن المصلي هنا عنده علمان إجماليان، ولكل علم طرفان وآثار خاصة غير الطرفين والآثار المترتبة على العلم الآخر. العلم الأول هو العلم بزيادة، هو العلم عفوا بترك سجدة إما من الركعة الثانية أو من الركعة الثالثة، وأثر هذا العلم ما هو؟ أثر هذا العلم أن يقال له على المشهور بلحاظ سجدة السجد الركعة الثانية يجب عليك أن تقضي وتسجد سجدة السهو، وبلحاظ سجدة الركعة الثالثة وظيفتك أن تهدم القيام وتتدارك. العلم الثاني هو العلم إما بزيادة القيام أو زيادة السجدة. الطرفان هنا ليس ترك سجدة مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة، الطرفان هنا إما زيادة القيام أو زيادة السجدة، والأثر المترتب على الطرف الأول وجوب سجود السهو، والأثر المترتب على الطرف الثاني وجوب إعادة الصلاة، بناء على أن هذه الزيادة زيادة مبطلة. وحيث أن العلم الأول طرفاه وجوب سجود السهو لنسيان السجدة، وحيث أن العلم الأول طرفاه وجوب سجود السهو لنسيان السجدة مع قضائها، والطرف الثاني وجوب التدارك، والعلم الثاني طرفاه وجوب سجود السهو للقيام الزائد، والطرف الثاني فيه وجوب إعادة الصلاة، فكل علم من هذين العلمين وإن نجز وجوب سجود السهو إلا أن الوجوب الذي ينجزه الأول غير الوجوب الذي ينجزه الثاني. الأول ينجز وجوب سجود السهو من جهة نسيان سجد، الموجب هنا نسيان سجد، بينما الثاني ينجز وجوب سجود السهو من جهة زيادة القيام، وهذا موجب آخر. وبمقتضى أصالة عدم التداخل في الأسباب للإطلاق اللفظي لدليل السبب، هو أن التكليف الثابت بسبب الموجب الأول غير التكليف الثابت بسبب الموجب الثاني. وعلى هذا في الحقيقة هذان العلمان ينجزان على المصلي وجوبين، كل واحد منهما غير الثاني. وكوني متنجز في حقي وجوب سجود السهو من جهة العلم الأول لا يعني أنني أعلم بتنجز وجوب سجود السهو من جهة الموجب الثاني وهو زيادة القيام. نعم، لو كنا نقول إذا تعدد الموجب لا يثبت في ذمتي إلا سجود واحد وهو طبيعي سجود السهو، هنا يأتي كلام الشيخ شهيد ويكون له وجه، حيث أنني أعلم بوجوب سجود السهو إما بسبب نسيان السجدة أو بسبب زيادة القيام، والثابت في العهدة شيء واحد، فأقول أحد الطرفين وهو وجوب سجود السهو أعلم به تفصيلا، الطرف الآخر وهو زيادة القيام وهو زيادة السجدة مشكوك، فأجري فيه الأصل المؤمن. لكن ما يبني عليه الفقهاء هو أن سجود السهو أفراد متعددة، ووجوبه يتعدد بتعدد الموجب، وأنا لا يوجد عندي علم تفصيلي بوجوب سجود السهو من جهة زيادة القيام، عندي شك كما أنه عندي شك من جهة وجوب سجود، كما أنه عفوا عندي شك من جهة زيادة السجدة، فيكون علمي بتحقق زيادة مرددة بين هذين المشكوكين منجز لعدم وجود علم تفصيلي بأحد الطرفين. نعم، ما أعلم به أنه يجب أن أأتي بسجود سهو إما لزيادة السجدة أو لزيادة القيام، هذا أعلم به، لكن علمي هذا لا يوجب أن يحصل عندي علم تفصيلي بتحقق وجوب سجدة سجدة سهو يستند إلى زيادة القيام.
الذي هو طرف من أطراف العلم الإجمال الثاني. في الحقيقة أنا أقول إن كنت تركت سجدة يجب علي سجود السهو من جهة ترك السجدة، وإن كنت جئت بقيام زائد يجب علي سجود السهو من جهة القيام الزائد. وهذا العلم ينجز علي سجود سهو من جهة نسيان السجدة، سجود سهو من جهة القيام الزائد. والخلاصة أطلنا في بيان هذا الواجب، الخلاصة هي أن القول ب أن العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو يحل العلم الإجمالي بزيادة القيام أو السجدة فيه تأمل، وذلك لأنه مقبول لو كنا نقول الذي يثبت مع تعدد الموجب سجود سهو واحد، وأما إذا كنا نقول إذا تعدد الموجب يتعدد وجوب سجود السهو، فهنا أنا عندي علمان، أحدهما وجوب سجود السهو يستند إلى موجب يختلف عن الموجب الذي يستند إليه وجوب سجود السهو في العلم الآخر. العلم الأول يقول لي أنت إما تركت سجدة من الركعة الثانية أو الثالثة، وأثر هذا العلم هو تنجيز وجوب سجود السهو الذي يستند إلى ترك السجدة. والعلم الثاني يقول لي أنت تعلم إما بوجوب سجود السهو من جهة القيام أو بطلان الصلاة لزيادة السجدة. وطرف هذا العلم هو وجوب السجود من جهة زيادة القيام، وهو وجوب غير ذلك الوجوب الثابت من جهة زيادة من جهة نقصان السجدة، فلا ينحل العلم الثاني، بل يكون العلم الثاني له مسار غير مسار العلم الأول، كل واحد منهما طرفه وجوب غير الوجوب الذي هو طرف العلم الآخر، فهذا ينجز وهذا ينجز، لا أن هذا يوجب انحلال ذاك، وذلك لأن الطرف الثابت هنا غير الطرف الثابت هنا، فلا يوجب أن يكون عندي علم تفصيلي بثبوت الوجوب هناك. ما أدري هنا هناك واضح في أذهانكم أو لا؟
لا علاقة بالعلم الأول.
نعم، لو كنا يا شيخ علي نقول قاعدة لا تعاد تجري في هذه السجدة الزائدة وتوجب صحة الصلاة، غايته بناء على رأي المشهور يجب على هذا المصلي أن يسجد سجود السهو لزيادة السجدة، هنا العلم الإجمالي سوف ينحل من جهة أنه أنا أعلم بوجوب سجود السهو
على كل تقدير، إما لأن القيام زائد أو لأن السجدة التي جئت بها والتي لا توجب البطلان بناء على شمل القاعدة لا تعاد، وإما لأن هذه السجدة زائدة فأنا أعلم تفصيلا بزيادة بوجوب سجود السهو. أحسنتم، فلكم أعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو، حينئذ يمكن أن يقال مثل هذا العلم منحى، أشك بدوان في بطلان الصلاة، لكن هذا ببركة قاعدة لا تعد فيما لو جرت. والحمد لله رب العالمين.
Might be one.